طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، بعون الله تعالى نفتتح في هذا المجلس الكلام على سورة الحجرات التي نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يعيننا على فهمها وتدبرها والعمل بها، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. لكن بادئ في بدء، أحب أن أقدم بمقدمة يعني أذكر بها نفسي وإياكم بأمر يعني يتضح منه وجه أهمية مثل هذا النوع من الدروس، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أذكر بها نفسي وإياكم بمعان تمس الحاجة إلى التذكير بها، وخصوصا لمن يعملون داخل حقل الدعوة الإسلامية المباركة، وجميعنا نحن نعمل داخل حقل الدعوة الإسلامية المباركة. يعني من يحضر هذه الدروس هم إخوة في مستوى عرفاء أو قاب قوسين وأدنى من تسلم العرافة. فلذلك أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بهذه المعاني الهامة جدا. طيب، أقول بعون الله تبارك وتعالى ما هي وظيفتنا اتجاه هذا الكتاب. يعني الله تبارك وتعالى أنزل إلينا كتابا وهو هذا الوحي، هذا القرآن. من الطبيعي ومن المنطقي أن يسأل كل واحد منا نفسه هذا السؤال: ما هو دوري اتجاه هذا الوحي، اتجاه هذا القرآن؟ هذا سؤال هام جدا. لماذا أنزله الله عز وجل إلي؟ لماذا أنزله الله عز وجل إلي؟ ماذا يريد مني أن أفعل إذا وصلني هذا الكتاب؟ هذا سؤال مهم جدا. باختصار شديد حتى لا نطيل في المقدمة، أقول أمرنا الله تبارك وتعالى أن نقيم هذا الوحي في حياتنا أولا، وثانيا أمرنا أن نبلغه للناس. فأما ما يتعلق بإقامته في حياتنا فالآيات كثيرة جدا فوق الحصر، لكن من الآيات الهامة والخطيرة جدا والذي يقول فيها الإمام سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة جبل من جبال التفسير والحديث، سفيان بن عيينة ماذا يقول؟ ما في القرآن آية أشد علي من هذه الآية. يعني وقع هذه الآية علي شديد جدا، ليس لأية آية أخرى. ما هي هذه الآية؟ هي قوله تعالى: قل، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. المولى عز وجل ما يقول: قل يا أهل الكتاب. من المقصود بأهل الكتاب؟ هل المقصود اليهود والنصارى فقط؟ أبدا، المسلمون أيضا أهل الكتاب. المسلمون أليسوا أهل الكتاب؟ كتابنا القرآن. ودائما يا إخوة احفظوا هذا جيدا، الألف واللام إذا استطعت أن تستبدل بهما لفظة كل فإنهما يفيدان الاستعارة، يعني كل الأفراد التي ينطبق عليها هذا اللفظ. يعني لما نقول مثلا، لما يقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان، أستطيع أن أستبدل بالألف واللام هنا لفظة كل، يعني أستطيع أن أضع كل والعصر إن كل إنسان لفي خسر، فإذا هو الاستعارة، يعني مقصود كل إنسان. بينما مثلا في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم، قد جمعوا لكم فاخشوهم. الناس هنا هل نستطيع أن نستبدل كل بالألف واللام هنا؟ أبدا، أليس كذلك؟ ليس كل الناس جمعوا لهم، فإذا هي ليست الاستعارة، ليست الاستغراق. أما هنا أستطيع أن أستبدلها، أستطيع أن أقول: قل يا أهل كل كتاب، وبالتالي يدخل في هذا اللفظ جميع من أنزل الله عز وجل إليهم كتابا ومنهم المسلمون وهم المخاطبون بالدرجة الأولى أصلا. قل يا أهل الكتاب بدليل الآية تمام. وماذا يقول الله عز وجل؟ وما أنزل إليكم وربكم، أي هذا الوحي هذا القرآن. فإذا نحن مخاطبون بهذه الآية، هذه آية مرعبة فعلا مرعبة. يعني نحن يعني فعلا من يتأمل في هذه الآية يوافق سفيان بن عيينة، يوافق سفيان بن عيينة على الفور على القطع. هي أشد آية. ما معنى لستم على شيء؟ يعني لا قيمة لكل جهودكم، لا معنى لكل جهودكم، لكل بذلكم، لا تقدير لكل ما تقومون به. نفى شيئيته، يعني ليس بشيء، مش نفى قيمته، ليس بشيء، يعني لا يطلق عليه أنه شيء أصلا فضلا عن أن يكون ذا قيمة. كل الجهد الذي تبذلونه وكل الحراك الذي يصدر عنكم لا قيمة له، لا معنى له، لا وزن له، لا تقدير له، حتى يكون الغرض منه ما هو؟ إقامة الوحي في حياتنا. وبالتالي نحن اليوم إذا أردنا أيها الإخوة، إذا أردنا أن نطبق هذه الآية على أنفسنا، وهذا هو الغرض وهذا هو المراد، إذا أردنا أن نطبق هذه الآية على أنفسنا فنقول أيها الإخوة، أخاطب إخواني وأحبابي العرفاء والقادة، وأخاطب نفسي، أقول لكم وأقول لنفسي، نحن لسنا على شيء، لا في اجتماعاتنا ولا في نشاطاتنا ولا في حراكنا ولا في تخطيطنا ولا في تنفيذنا ولا في مخيماتنا، حتى يكون الغرض من هذا كله إقامة الوحي. الآية مرعبة فعلا، الآية مرعبة، وهي آية معيارية. يعني يجب أن نتخذ منها معيارا وميزانا نقيم به حركتنا اليوم. وانتبه يا أخوة، ليس المقصود أن يكون الغرض الخفي من هذا كله إقامة الوحي. لا، يجب أن نعلن ونصرح ونذكر بهذا، أن الغرض من كل حراكنا هنا في هذه المسيرة المباركة هو إقامة الوحي، وإلا لم نكن على شيء في هذا كله، وإلا كان جهدا ضائعا مهدورا لا قيمة له. مهما كانت هذه الأنشطة متنوعة ومكسبة في نظرنا للخبرات القيادية والإدارية وقادرة على ملء أوقات الإخوة، لا قيمة لهذا كله حتى يكون الغرض من هذا كله هو إقامة الوحي في حياتنا. عليكم السلام ورحمة الله. ولذلك أنا أدعو إخواني القادة وأدعو إخواني العرفاء أن تكون هذه الآية شعارا لهم، أن يستحضروا هذه الآية قبل كل اجتماع، قبل كل نشاط يقومون به، قبل كل تخطيط يجتمعون لأجله، قبل كل لقاء يجتمعون فيه للتقييم وللنظر في شؤون هذه الدعوة المباركة. وأدعو أمانة المركز أن تذكرنا بهذا، تضع في كل طابق هذه الآية بالخط العريض، بالخط العريض، حتى نتذكر هذا الهدف وهذا الغرض كلما ولجنا، كلما ولجنا إلى المركز إلى الطابق. ويجب أن نتواصل فيما بيننا حول هذا الأمر وحول هذه الحقيقة، وإلا فعلا نحن يعني على خطر عظيم، نحن نضيع أوقاتنا ونضيع أوقات الإخوة إذا لم يكن الغرض إقامة الوحي. وانتبه يا أخوة، هذه الآية ليست فيها مبالغة. إذا قلنا أنه هذا فيه مبالغة على النحو الذي شرحته، أصلا هذا مدلول اللفظ من حيث اللغة، لستم على شيء نفي بالكامل للشيئية. فإذا هذا ليس على سبيل المبالغة. المبالغة ماذا تعني المبالغة يا أخوة؟ المبالغة يعني خلاف الواقع. ما معنى المبالغة؟ يعني حين مثلا أقول أنه شخص مثلا فلان مثلا أسد، أو فلان لا أشجع منه، هذا على القطع على سبيل المبالغة، أو لا يخاف من أحد على الإطلاق، هذا فيه مبالغة خلاف الواقع، لأنه يوجد من يخاف منه ولا بد، هذا يكون على سبيل المبالغة. فإذا هو إيش؟ هو ليس مطابقا للواقع من حيث دلالته. أما هذا الكلام كلام الله عز وجل، والله عز وجل ماذا يقول؟ لا يأتيه الباطل من بين. ما معنى الباطل؟ الباطل خلاف الحق. أنا أقول مثلا فلان يقول حقا، ما معنى يقول حقا؟ يقول شيئا صادقا. ما معنى صادق؟ يعني مطابق للواقع، تماما مطابق للواقع. إنما توعدون لصادق، وأن الدين لواقع. الصدق يكون بمطابقة الشيء للواقع. فأنا لما أقول مثلا فلان لا يخاف من شيء أبدا، هذا كلام فيه مبالغة، لأنه سيوجد شيء ولا بد يخافه هذا الإنسان. أما حيل، ولذلك يكون في كلام الشيء من الباطل، يعني يأتيه الباطل، يكون كلامي كلاما يأتيه الباطل، وهذا كلام الناس. أما كلام الله لا يأتيه الباطل. بالقرآن الله هو الذي قال ذلك، قال لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفه. معنى هذا الكلام يسعى في الوهم. نعم، نعم، لا يأتيه أي باطل. أحسن، لا يأتيه أي باطل لا من بين يدي ولا من خلفه. فإذا ليس هذا على سبيل المبالغة، حتى لا، لماذا استدركت هذا الاستدراك؟ حتى لا يسبق إلى ذهن أحدكم مثل هذا الوهم. لا على سبيل المبالغة، لا ليس على سبيل المبالغة، هذا كلام الله. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم ربكم. ما معنى الإقامة؟ إقامة الوحي، معنى إقامة الوحي أيها الإخوة يعني تجسيده واقعا، يعني نقل المعنى إلى السلوك، إلى المفاهيم، إلى التصورات، صبغ الحياة كلها به، الانغماس التام في أجواءه. هذا هو المعنى، معنى إقامة الوحي، يعني أن أستقي مفاهيمي من الوحي، موازيني من الوحي، قيمي من الوحي، مشاعري التي أباشر بها حياتي اليومية من الوحي، أن أعيش أجواء الوحي. هذا معنى إقامة الوحي في حياتنا. فإذا كان هذا هو الغرض من كل حراكنا في هذه المسيرة فنحن على شيء. إذا بذلنا جهدنا، إذا أعلنا هذا وتواصينا فيما بيننا، هذا الجهد مقدر، هذا الجهد له قيمة، هذا الجهد له وزن، وإلا ليس له وزن على الإطلاق. فإذن هذا فيما يتعلق إقامة الوحي. طيب، الله تبارك وتعالى أيها الإخوة كذلك أمرنا بتبليغ الوحي، فقال عز من قائل يا أيها الرسول. الآيات في هذا لا تنحصر، الآيات التي تأمر بتبليغ الوحي، تأمر أمة محمد بتبليغ الوحي، لا حصر لها. هذا معروف بالبداهة الشرعية، يعني لا يحتاج إلى أن نستدل عليه، لأنه لا يوجد نزاع حوله أصلا. أمرنا الله أن نبلغ هذا الوحي، فقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. بأي لفظ النداء؟ بأي صفة النداء؟ صفة الرسول، ليذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وليذكر أتباع الرسول. نحن من أتباع الرسول، إذا ما قضية تابع الفيلسوف الفلسفة، ما قضية تابع الفيزيائي الفيزياء، ما قضية تابع الرسول الرسالة. الرسالة، أنا إذا كنت أزعم أنني تابع للرسول، ما قضيتي؟ ما شاغلي؟ هذا الوحي، هذا الرسالة، ما أنا تابع للرسول. فإذا قضيتي هذه الرسالة، الله أجهد اللفظ دقيقنا، يذكر الأمن يتابعون محمد بن عبد الله أن مهمتهم صلى الله عليه وسلم، أن مهمتهم الأولى والأساسية هي هذه الرسالة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ما أنزل إليك من ربك. هذا اللفظ يحتفي به القرآن كثيرا. الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا من خلق الأرض والسماوات. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، آيات كذلك كثير جدا. لماذا يركز القرآن على هذا اللفظ يا الإخوة؟ لماذا يركز على أن هذا الوحي تنزيل؟ من أجل أن يزرع في وعينا، في بصيرتنا، في عقولنا، أن الهداية لا تكون وليدة أفكار أرضية، لا تكون وليدة حراك ثقافي أو نتاج ثقافي إطلاقا. الهداية مفتقرة، نحن مفتقرون فيها إلى تعاليم الصانع، إلى التنزيل من الله عز وجل. قل إن هدى الله هو الهدى. لماذا؟ إن هو الصانع وهذه تعليماته. فإذا الهدى محصور في التعليمات المنزلة، وهذا ميزان، هذا ميزان أيضا يزرعه القرآن في وعي من يتدبر. إذن فإذا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. شوفوا هذا القيد ما أنزل. فإذا حصر التبليغ في أي شيء؟ في هذا الوحي، في هذا الوحي. وانتبهوا يا أخوي، هذا ليست مهمة فقط محمد بن عبد الله، هذه مهمة كل الرسل الذين سبقوا، ومهمة كل الدعاة الذين أتونا بعد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كل الرسل. يعني مثلا شعيب، الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، فتولى عنهم وقال يا قومي قد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافي. نصحت لكم، بينت لكم، واجتهدت لكم، وناديتكم صباح مساء أن مصلحتكم الحقيقية في اتباع هذا الوحي. كان غرضي تبليغ الرسالة وبيان أن مصلحتكم في الدنيا وفي الآخرة متوقفة على اتباع هذا الرسالة. وهكذا كان شأن نوح. نوح عليه السلام لما اتهم بالجنون، اتهم بالسفر، اتهم بالضلالة، ماذا قال نوح؟ إنه لماذا اتهموا بهذا الاتهام؟ هؤلاء كانوا بشرا كما نحن اليوم، لهم شؤونهم واهتماماتهم الخاص، لهم مشاكلهم السياسية والاقتصادية وشؤون المعايش وإلى آخره. فلما جاء نوح ماذا يقول لهم نوح؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ماذا الضلال، ماذا السفة؟ حدثنا في شؤوننا، حدثنا فيما يهمنا، حدثنا في مشاكلنا ومشاكلنا، أي شيء تتحدث تقول لنا الفلاح يكون في هذا الأمر. فماذا أجابهم؟ قال يا قوم ليس لي ضلالة، ليس لي ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. وما أنصح لكم؟ أجتهد لأذكركم وأبين لكم أن مصلحتكم هنا، وأعلم من الله ما لا تعلم، المصلحة الحقيقية في اتباع هذا الوحي. ولذلك لاحظوا هذه الآية، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ما هي الآية التي قبلها؟ من يذكر الآية التي قبلها؟ ما هي الآية التي قبلها؟ الآيات التي قبلها خطاب لأهل الكتاب، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. نعم، قبل وبعد الآية، لكفرنا عنهم سيئاتهم وأن لكم ناصح حميم. جزاك الله خيرا. وأن لكم ناصح حميم وأعلم الله ما لا تعلمون. لا، هذه آية أخرى فيها. لا، أنت الذي نبهتني عليها، هذه آية أخرى غير قراءتها، رجعها. بالنسبة لي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يقول الله عز وجل قبلها خطاب لأهل الكتاب، يقول ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. يعني مصلحتكم في الآخرة باتباع هذا الوحي. ثم يقول بعدها مباشرة، يقول ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يعني مصلحتهم أيضا في الدنيا باتباع الوحي. بعدها يقول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني لا تخجل أن تبلغ هذا للناس. نحن اليوم يجب أن لا نخجل أن نخاطب الناس بهذا الخطاب. مشاكلكم الاقتصادية أيها اللبنانيون، أيها السوريون، أيها العرب، يا أهل الأرض، لن تحل، وكل مشاكلكم الدنيوية إلا باتباع هذا الوحي. إذا اتبعتم هذا الوحي، في اتباع هذا الوحي مصلحتكم في الآخرة ومصلحتكم في الدنيا. شوفوا التعبير القرآني، قال لأكلوا من فوقهم ومن تحت. هذا عموما مثل هذا الوصف يكون في شأن من شؤون الجنة. ما هذا التعبير؟ تحدث عن الدنيا، يقول لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يعني معنى ذلك أن اتباع الوحي يحقق للإنسان مصالحه في الدنيا في الآخرة. وهذا هي الحقيقة أيها الإخوة. إياكم أن تظنوا أن المشكلة الاقتصادية الذي يعاني منها أي بلد يمكن أن تحل بغير اتباع الوحي، بغير اتباع التنزيل إطلاقا. الإسلام جاء بالحل القاطع لكل هذه المشاكل. يعني اليوم الطروحات الأخرى غير الإسلام، ما عندنا طرحان أو ما تركب منهما، عندنا الطرح الرأسمالي وعندنا الطرح الماركسي. ما هيك؟ شو يعني؟ أليس كذلك؟ الطرح الرأسمالي على أي شيء يركز؟ يركز على الدوافع الذاتية، تأليه الدوافع الذاتية، تأليه الدوافع. الطرح المقابل اللي هو الشيوعية يركز على تأليه المصالح الاجتماعية على حساب الدوافع الذاتية. يعني الرأسمالية تؤله الأنا والملكية الذاتية، المصالح الذاتية. الشيوعية ماذا فعلت؟ سحقت الأنا. الماركسية هل حققت المطلوب؟ أبدا. هل حققت الرأسمالية المطلوب؟ أبدا. في ذهنهم هناك تعارض، انتبهوا لهذه النقطة يا أخو، في ذهنهم هناك تعارض بين الدوافع الذاتية وبين المصالح الاجتماعية. الإسلام وفق بينهما. حين يصل النفس والعقل بالله تتصل هذه الجوانب. يعني يصبح الإنسان يتحرك الإسلام لم يلغي الدافع الذاتي، لا يستطيع أصلا. هذه طبيعة الفطرة، هي سبحان الله الفطرة تفرض المشكلة وتفرض الحل في الماء. الفطرة تفرض الدافع الذاتي، والفطرة من جهة أخرى تدل الإنسان على أي شيء؟ على الخالق جل وعلا. فإذا تفرض المشكلة تفرض الحل. الحل يكون بالتوفيق ما بين الدوافع الذاتية وبين المصالح الاجتماعية. الدين يصلح حين يصلك بالله، حين يصلك باليوم الآخر، يولد بهذا مجتمع متكافل. وحين يصلك بالله من خلال تأمل ودراسة والحض على دراسة السنن الكونية، من خلال هذا الطريق ماذا يفعل الإسلام؟ يؤمن رخاء المجتمع. يعني حين يحض الإنسان على استثمار هذه السنن من أجل تطوير المجتمع يؤمن رخاء. فإذا يسد الحاجات ويؤمن الرخاء. فإذا هكذا، هذا كان خطاب الرسل. خطاب الرسل لا مصلحة للإنسان خارج اتباع الوحي. مصلحتي ومصلحتك في الدنيا وفي الآخرة تكون باتباع الوحي. لذلك الله عز وجل ماذا قال له؟ قال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وأن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. والله يعصمك من الناس. العصمة الغيبية والعصمة الشهودية. هناك عصمة غيبية لمن تمسك بهذا الوحي، لمن بلغ هذا الوحي. قل إني لا يجيرني من الله أحدا ولا أجر من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته. بالتمسك بالبلاغ أعصم نفسك. هناك عصمة غيبية وهناك عصمة شهودية. ماذا نقصد بالعصمة الشهودية؟ يعني التمسك بخطاب الدعوة يجعل مرتكزات هذا الخطاب تدخل شيئا فشيئا إلى لاوعي الإنسان، إلى لاوعي الناس، ثم شيئا فشيئا تدخل إلى وعيهم، ثم بعد ذلك تصبح جزءا من ثقافتهم. فيحصل الاستجابة ربما في الجيل القادم، الجيل التالي. ليس بالضرورة أن تحصل الاستجابة بصورة فورية. التمسك بخطاب الدعوة يجعل هذه المرتكزات تدب شيئا فشيئا إلى عقول الناس، فربما تحصل الاستجابة بعد السنوات. وهذا قد يكون على مستوى الأفراد وقد يكون على مستوى الجمع. يعني خالد بن الوليد تأخر أسلامه، كان يستمع إلى خطاب الدعوة منذ اللحظة الأولى. كانت مرتكزات هذا الخطاب، مبادئ هذا الخطاب، وإن كان هو يرفضها، لكن هذه المرتكزات كانت تدب شيئا فشيئا إلى نفسه حتى استجاب في النهاية. وعمرو بن العاص تأخر أسلامه، ليس كذلك؟ وهناك بعض القبائل تأخر أسلامه، مثل فقيه مثلا، فقيه تأخر أسلامه، أليس كذلك؟ مع أنه دعا النبي عليه الصلاة في بداية الدعوة. فإذا القصد أن نتمسك بالخطاب الدعوي. أنت لما تتمسك بالخطاب الدعوي حتى لو عارضك الناس، حتى لو عارضك الناس شيئا فشيئا، أنت تؤسس لاستسلامه. أنت تؤسس لاستسلامه. إياك أن تتراجع، إياك أن تخجل. يجب أن تستمر في مخاطبة الناس بهذا الوقت. والله يا أخوي الإنسان يعني يتملكه العجب. حين نتابع وكلكم يتابع نشرات الأخبار والبرامج التلفزيونية، تجد يعني تيارات على مسرح الحياة السياسية والاقتصادية تتبنى أفكارا، والله يتعجب الإنسان أنه ألا يخجل هؤلاء من طرح مثل هذه الأفكار، أو بعض المذاهب الاجتماعية، والله يتعجب الإنسان أنه كيف استطاع هذا أن يتجشم عناء الذهاب إلى هذه المحطة التلفزيونية ويعلن بهذه الأفكار السخيفة المهترئة أكثر. ونحن أصحاب الدعوة الحق نخجل من خطاب الناس بهذه الدعوة. لماذا؟ لأن لا نتهم كما اتهم نوح. نعم سنتهم بهذا. نوح اتهم بهذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما اتهم بهذا، لكن اتهم بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءوا إليه مرارا وتكرارا وشكوا إليه همومهم الاقتصادية. فكان يقول لهم كلمة واحدة: ما بهذا بعثت إليكم؟ تريدون مصلحتكم؟ تريدون عزتكم في الدنيا وفي الآخرة؟ اتبعوا هذا الوحي، اتبعوا هذا الوحي. طيب، فإذا الله عز وجل أمرنا الله تبارك وتعالى بإقامة هذا الوحي وباتباع وبتبليغ كذلك. طيب، الآن السؤال: كيف يتأتى لنا أن نقيم هذا الوحي في حياتنا وأن نبلغه للناس إذا كنا لا ندرسه؟ هل يمكن أن نبلغه أو أن نقيمه إذا كنا لا ندرسه؟ أبدا إطلاقا. الجيل الأول، جيل القرآن الفريد الذي نجح في إقامة القرآن في حياته وكانت غايته وغرضه من كل حراكه، ومن نظر في سير الصحابة اتضح له ذلك بصورة بينة، استطاعوا أن يقيموه في حياتهم وأن يبلغوه للناس على هذا النحو الرائع. لماذا؟ لأن شاغلهم الأول كان تعلم الوحي. الشاغل الأول عند الصحابة هو تعلم الوحي. ولذلك يونس بن عبيد الله، أحد يعني إمام أمة التابعين، كان من صغار التابعين، وتلميذ سابت البناني تلميذ أنس بن مالك، وتلميذ نافع، ونافع تلميذ عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. فيونس بن عبيد الله ماذا كان يقول؟ كان هكذا بهذا اللفظ: كان خلق الأولين النظر في المصحف. شو معنى خلق الأولين؟ من يقصد بالأولين؟ هو من صغار التابعين، من يقصد؟ الصحابة وكبار التابعين. ما؟ كان خلق الأولين النظر في المصحف، يعني دراسة القرآن، دراسة القرآن، هذا المقصود. ولذلك من هنا كان عبد الله بن عمر يقول: أديم النظر في المصحف، وروي ذلك عن ابن مسعود. وكان عثمان بن عفان يكره أن يمر عليه يوم وليلة ولا ينظر فيهما في المصحف، وقتل هو رضي الله عنه وينظر في المصحف رضي الله عنه. هكذا كان. ولذلك لما سئل نافع عن عبد الله بن عمر ماذا يفعل في المنزل، قال لا تطيقونه. قال: الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهم. هذا عمل الصحابة، كان ما عندهم من عمل آخر إطلاقا. ولذلك كان منهم هذه السيرة المباركة الرائعة على مستوى إقامة الوحي وعلى مستوى تبليغه. وأيضا التابعون كانوا على هذا النحو. ولذلك يونس بن عبيد الله يقول: وكان الأحنف بن قيس. والأحنف بن قيس من كبار التابعين، لأنه أصلا زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يلتقي به. وكان الأحنف بن قيس إذا خلي نظر في المصحف، إذا فرغ من شؤونه نظر في المصحف، سارع إلى المصحف لينظر فيه. ممن تعلم هذا؟ من الصحابة، تلميذ قيس بن عاصم المنقري. الأحنف بن قيس تلميذ قيس بن عاصم، وقيس بن عاصم من الصحابة، وله قصة بديعة عجيبة، قصة قيس غاية في العجب. قيس بن عاصم كان شخصا في الجاهلية، والقرآن نقله ليكون شخصا آخر، تماما. كان معروفا بجلافته وغلظته في الجاهلية. كان لا تلد له زوجة من زوجاته بنتا إلا وأدها. فمرة كان في سفر فولدت له إحدى زوجاته بنتا، فماذا فعلت زوجته؟ دفعت بها إلى أحد أقاربها، فظل يربيها ويعتني بها سنوات، حتى إذا صارت في سن 8 أو 9 مرة عاد من سفره فزينتها وجعلت في شعرها ضفائر ووضعت عليها قلادة، وكانت البنت جميلة، وأدخلتها إلى المنزل. فقال: من هذه؟ فقصت عليها القصة. لماذا؟ طمعت أنه الآن خلص يرق قلبه، أنه أصبحت كبيرة الآن. فماذا فعل قيس بن عاصم؟ حملها لتوه وذهب وحفر لها وجعلت تقول: يا أبتي أموالي أنت في التراب، ولم يلتفت لها وبأدها وهي حية. هذا قيس بن عاصم لما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ علي مما أنزل عليه. فقرأ عليه سورة الرحمن، قال له: أعيدها. فأعاد عليه وقال له: أعيدها. أعاد عليه، فإذا قيس إنسان آخر، قال: إن له لحلاوة، طعمه لذيذ، هذا القرآن طعمه لذيذ، وأن عليه لطلاوة، منظره رائع، منظره شهي. وبماذا شبهه؟ قال: إن أعلاه لمثمر. شبه القرآن بالشجر المثمر،
يعني شجر مثمر يلفت نظر الإنسان من شدة بهجة هذا المنظر. وكذلك القرآن في حس قيس، وإن أسفله لمغدق، ما معنى مغدق؟ غدق الماء إذا غزوه، وهذا كان أجمل منظر عند العربين. ماذا كان عايش في الصحراء؟ فإن أسفله لمغدق، بهره القرآن وغيره، صار شخصا آخر تماما. يقول الأحنف بن قيس تلميذه: تعلمت منه الحلم. شوفوا انظروا أن أصبح قيس بن عاصم. مرة قال كان في المسجد وجيء بابنه مقتولا وبابن أخيه مكبلا، فسأل عن ذلك. يقول الأحنف بن قيس، يقول: فسأل قيس بن عاصم عن هذا، فقيل له: هذا ابن أخيك قتل ابنك. فماذا قال؟ التفت إليه بكل هدوء: هذا الشخص الذي كان يشتعل حمية في الجاهلية وكان لا يموت له ثأر، ماذا قال؟ التفت إلى ابن أخيه وقال: لقد أزريت على نفسك وقتلت نفسك، من قتلت أخاك في الله؟ والتفت إلى ابن له وقال: أطلق ابن عمك المسامح وواري أخاك. هكذا كان القرآن في حسها، نقلهم من أخوة. هذا القرآن حقيقة مواقعا جعل من أمة كانت تعبد الحجارة خير أمة، لا وجود لا نظير لهذه الأمة في التاريخ كله. في سنوات قليلة فعلوا ما لم تستطعه الحضارة الرومانية في 500,000 عام، سنوات قليلة استطاعوا أن يبلغوا تبلغ جيوشهم ما لم تبلغه أي حضارة في آلاف السنين. لماذا هذا الذي سجد في حياته؟ ماذا الوحي؟ هذا كلام معجز يا أخو، والله هذا كلام معجز، هذه معجزة محمد صلى الله عليه وسلم بين أيدينا اليوم، غض طرية بفضل الله عز وجل، ليست محرفة، ويحفظها كثير من الشبان والشيوخ والنساء بالأسانيد إلى محمد بن عبد الله، لا يشك أحد في لفظة منه، في حركة منه. فأين دورنا معه اليوم أيها الإخوة؟ هذا السؤال الكبير، هذا السؤال الكبير. فإذا اليوم أيها الإخوة، إذا أردنا أن نقوم بوظيفتنا اتجاه هذا الوحي، فلا بد أن يكون شاغلنا دراسة هذا الوحي، وإلا كيف نبلغه وكيف نقيمه في حياتنا؟ كن هدفنا وغرضنا الأول في كل، يعني كلما وجدنا وقتا بل يجب أن نخصص له، نقتطع له من أوقاتنا، يعني الأصل أن نقتطع له من أوقاتنا، لكن لا أقل من أننا حين نفرغ من شؤوننا أن نسارع إلى تعلمه. والله الذي لا إله إلا هو يا أخوة، هذه عزتنا في الدنيا وفي الآخرة، عزتنا في الدنيا وفي الآخرة في تعلم هذا الوحي، وفي أن يكون غرضنا إقامته وتبليغه للناس. هذه العزة الحقيقية، هذه العزة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة. طيب، هذا فيما يتعلق بالمقدمة، إن شاء الله ما أطيل عليكم، ندخل في المبحث الأول من مباحث هذه السورة. المبحث الأول يتعلق بنوع هذه السورة، هذه السورة هي مدنية كما ذكر القرطبي بالإجماع، هذه مدنية. ما معنى مدنية؟ المدني هو ما نزل بعد الهجرة، حتى ولو نزل في مكة، حتى لو نزل في مكة، يعني مثلا قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه نزلت في مكة لكن بعد الهجرة، لذلك تكون آية مدنية. اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي، هذه نزلت أين؟ في حجة الوداع في مكة، ها؟ ولكن بعد الهجرة، فلذلك تكون مدنية. والمكي ما نزل قبل الهجرة. طيب ما الفرق بين المكي والمدني؟ نذكر سريعا، نذكر سريعا بهذه المباحث الذي مفترض أنكم تعرفونها جميعا. هناك فروق من حيث المضمون ومن حيث الشكل أو الظاهر، من حيث الباطن ومن حيث الظاهر. من حيث الباطن نحن نعرف أن المكي يركز على أي شيء؟ على التوحيد وعلى العقائد، على التوحيد، على المعاد، على النبوات. النبوات يعني نقصد من حيث حاجة الإنسان الماسة إلى تعاليم الصانع، ويركز على أصول الأخلاق، أصول الأخلاق، الصدق والعفاف والأمانة وبر الوالدين والإحسان، أخي أصول الأخلاق الفطرية. بينما نجد في الصفة البارزة في الصور المدنية هو التركيز على التشريعات. طبعا القرآن المدني يتطرق إلى القضايا العقدية، وأصلا حتى التشريعات كيف يطرحها؟ يطرحها من الزاوية العقدية بدليل التوقيعات. خلف كل آية تجد هناك تأكيدا على إيش؟ على المعاني العقدية. دائما يختم القرآن أي تشريع بالتذكير بالأصول العقدية، وهذا ميزة للقرآن. إذا أنت الآن فتحت كتاب من كتب الفقه لا تجد هذا، لا تجد أنه هم الفقيه هو أنه بعد بيان الحكم أن يذكرك بأصل اعتقاده. هذا للقرآن فقط، هذه سمة القرآن. أنت الآن تقرأ في آية الميراث بإيش ختمها؟ ختمها بالتذكير بأن الله عليم حكيم. تقرأ مثلا آية أخرى في تفصيل آخر تجد أن الله عز وجل يذكر فيها مثلا في ختامها بأن الله عزيز حكيم أو إلى آخره، أو أن الله مطلع وأن الله شاهد. دائما هناك تركيز، وهناك في بعض الأحيان يستطرد القرآن يذكر قصة من القصص التي تؤكد هذا المطلب العقدي، ثم يعود لبيان المطلب التشريعي وهكذا. هذه ميزة القرآن، هذا لا يوجد في كتب الفروع ولا في كتب الفقه على الإطلاق. فإذا هذا من حيث الشكل، وهذا يعلمنا من خلاله الله عز وجل منهجا رائعا للبناء والتكوين، أنه أن نبدأ دائما بإيش؟ بالأصول والمعتقدات. يعني إذا جاءنا الآن إنسان شخص منحرف غافل عن أمر الله عز وجل، لا والشخص مثلا وجدناه يلبس الزهر، غير شخص لا يصلي، لا يعرف أين هي القبلة، اتجاه القبلة، غافل عن الله تبارك وتعالى بالكلية، هل يعقل نبدأ معه ببيان حرمة الذهب؟ لا يجوز أن نبدأ بهذا أصلا. بعض الشباب سابقا كانوا يناقشوننا بهذه المسألة، يقول لا خير، لا فأيها بدأت خير، كيف أبدأ بالفرع والأصل غير موجود؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ إلى اليمن ماذا قال له؟ قال له إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعو إليه ما هو؟ توحيد الله. قال فإذا هم عرفوا الله فأعلمهم أن الله قرض عليهم 5 صلوات. فإذا نبدا أن نبدأ بالأصول، نقيم الأصول، نغرس الأصول، ثم ننتقل إلى الفروع، وإلا الفروع لا معنى لها، كيف يتمسك بها الإنسان؟ لا يمكن يتمسك بها الإنسان على الإطلاق. فإذا هذه الطريقة تعلم تالي القرآن ومتدبر القرآن منهجا فريدا في التدرج والبناء والتكوين. طيب حيث الظاهر نجد أنه في العموم طبعا نجد أن السور المكي قصيرة، آيات قصيرة، بينما المدني هناك شيء من التطويل في السور وفي الآيات، أليس كذلك؟ طيب لماذا؟ ما الحكمة في ذلك؟ قال العلماء أن هناك عدة وجوه لهذا. قالوا من ذلك مثلا أنه القرآن المكي كان يخاطب أفصح العرب منه قريش، لذلك الإجازة يكفي. قالوا أيضا أنه هذا إمعان في إظهار إعجاز القرآن. لماذا؟ قال لأنهم إذا عجزوا عن قصار السور فهم عن طوالها أعجز، فهم عن عجزوا عن تحداهم، التحدي وقع في مكة وتحداهم بسورة ولو كانت هي أقصى سورة، هل وقعت منهم المضاهات؟ ما وقعت منهم المضاهات. شيء عجيب والله يا أخي، فعلا شيء عجيب. أفصح العرب يتحداهم مش مرة واحدة، مرة واثنين وثلاثة ويحجزون. ما يكون أعجب من ذلك؟ كانوا أصلا يختبئون ليستمعوا القرآن من رسول الله. تعرفون القصة ما هيك؟ أبو سفيان وأبو جهل، تعرفون ماذا كانوا يفعلون؟ كان الرسول إذا عرفوا أنه يقرأ القرآن عند الكعبة في الليل يأتون إلى كل واحد يتخذ موقع ويختبئ ويستمع له، وكان يسحرهم القرآن، يسحرهم. كان هو المميز، كانت صنعتهم الفصاحة، جاء القرآن أربكهم بالكامل، لأنه يصيب البلاغة في كل موضع من مواضعه، أعلى درجة البلاغة بيصيبه. الآن إذا بعض من يقرأ في كتب الأدب حين يأتي مثلا من يريد أن ينتقد القصيدة أو يحلل القصيدة، يقول الشاعر أصاب منتهى البلاغة في الموضع الفلاني والموضع الفلاني، وانتهى القصيدة يكون ألف، يقول لك والله هذا الموضوع هذا الموضوع. القرآن يصيب أعلى درجات البلاغة في كل موضع، هذا شيء ما تعودوه، ما بيعرفوه، لا يمكن لهم، لا يتأتى لهم، يعجزون عنهم. مش هيك قال لهم كاف هاي عين صاد ألف لام ميم، ليش عم يعلن هيك؟ ننتبه أنه هذا القرآن مصاغ من هذه الحروف، أتحداكم أن تأتوا بصورة منه. معجزة ذلك، ما استطاعوا من ظهر هذا أن يأتوا بشيء يضاهي القرآن على الإطلاق. فإذا من الوجوه كذلك أنهم إذا كانوا هم أعجز، إذا عجزوا عن قصار السور فهم عن طوالها كذلك عجز. ومن الوجوه كذلك أن المطلب الأساسي في المكي ما هو؟ التوحيد، المعتقد، ما هذا؟ أليس كذلك؟ والتوحيد يطالب به جميع الناس، الفروع لا يطالب بها جميع الناس، ما هي؟ يطالب بها أن تخصص بها بعض العلماء، ما هي؟ ما يطالب بها كل الناس، أما التوحيد مطلوب من جميع الناس. لذلك يجب أن تنتشر حججه، وأفضل طريقة لنشر الحجج ما هي؟ ضغطها، عرضها بصورة موجزة ليسهل بثها ونشرها. فهذا أيضا من الوجوه التي ذكروها في السر في كون الآيات أو والسور المكية قصيرة. إذا أحببتم أن أكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل عليكم، وأفسح المجال يعني في الدقائق المتبقية للأسئلة والتعليقات إن شاء الله. يعني نتابع نحن المطالب المتعلقة بهذه السورة. يعني ليس المقصود نحن أن نمضي ساعة مثلا وأنا أتكلم وأنت تستمع، لا، المقصود أن تستفيدوا يا أخوي. لذلك أرجو أن حينما أكون في مطلب معين أشرحه، إذا كان هناك سؤال معين، استفسار معين، فترتفع الأيدي على الفور. يعني المقصود أن نستفيد من هذه المجالس إن شاء الله تعالى. طيب الآن إذا كان هناك يشرح فضل أخبري.
عندي وقتان على بيت بس بدي أذكر لي وتأخذ الموضوع. إذا نحن مصرين خلال الأسبوع جلسة متدبرة أو متأنية مع القرآن، إنه هذه فرصة. وأتمنى الأخوة يفهموا بعض الموضوع عمره وينبهوا عن الأخوين. هذا رأيي. بتمنى إنه الجلسة مثل اليوم ما تكون أكثر من 45 دقيقة مشان قلل الأذهان عن الضغط عن جلسة عميقة.
نعم.
ما بعرف إذا اشتغل على حكمة إذا شخص بيسمع إذا شايف أهمية تفسير السور، بتمنى على إذا بيسمع وقت كل مطرد 4 شهور أو 6 شهور إذا الوقت مناسب.
نعم.
ينعمل مثل برزنتيشن معينة حول موضوع معين بالقرآن الكريم. يعني مثلا يكون الموضوع مطرد ما ضروري بصورة واحدة، وإنما نطلب القرآن الكريم للحياة الدنيا، كيف الإنسان القرآني ينظر للحياة الدنيا بهذا الطريق. أو مثلا عرشت على بعض اللي هو اللزوم القرآني، مثلا والله في حزب تشريع بأمر عقدي، أو اكتساب الشغلات أنت دائما تذكرها حتى الشغلات القواعد اللغوية اللي بيستعملوا القرآن، إنما بتلعب دروسها كنكت أو يعني كفوائد متفرقة. إذا فينا نصير هي تحصر بموضوعات معينة، بصير والله أعلم الأخ بيكتسب ملكة هالتحليل أو هالشغل أكثر من مصبه على صورة متعددة المواضيع، مع أهمية السؤال إنك تربط كذا موضوع تعلم تدبر بطريقة شو اسمه. فعم افترض مثالي قصه اسلوب الفرعين، والله يبدا بالاصول ثم ينتقل الفروع ثم يبدا الفرع، حتى لو كان فرع تشريع في نهايه الامر عقدي او الى اخره، بصير الاخ قدر كمان الامر يكتسبه وقدر ينقله اكثر من ان يكون مفتوح على سواه.
الله يجزيك الخير. لكن فيما يخص النقطه الثانيه، انا ارى ان جميعنا نجتهد في هذا الامر. انا يعني ان شاء الله احضر شيئا، والاخوه اذا كان يعني اجتهد احدهم واستطاع أن يحضر عرضا من هذا النوع ذكره الأخبري، بالعكس نحن نشجع على هذا الأمر كذلك يعني، وهذه تكون دربة للإخوة بإذن الله تعالى. الله يجزيكم الخير ويشفيكم يا رب. في حدا أي أخ من الإخوة عنده أي استفسار حول ما ذكر في هذه الجلسة؟ الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم. أخ مجد حكي شيء أنت؟ الله يبارك فيك يا رب، جزاك خير. عندك شيء؟ طيب. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوفق اللهم رابطتها وأدم ودها وهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله تعالى عنا كل خير.